يقول صب السعي إليها والجلوس فيها. روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هنا المتن فيه مشاكل في الطبعة التي معي. شو عندك كده؟ عندك عد الله الجنة نزلا صح؟ مفروض فيه
عد الله
له الجنة. ممكن برضه تمشي. عد الله الجنة نزلا كلما غدا أو راح. في رواية عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وراح. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحديث ده مختلف أيضا في تحسينه بين هذا الحديث والرجح معي في الضعف. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الذي يليه ضعيف والذي يليه ثابت. ألا أدلكم على ما يفعل الله به الخطايا يرفع به الدرجات، منها كثرة الخطى إلى المساجد في الحديث يعني. طيب. تحية المسجد. أن النبي قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. هنا اختلف العلماء في حكم تحية المسجد، فبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، تحية المسجد واجبة لهذا الأمر الوارد في قوله فليصلي سجدتين قبل أن يجلس، وهو له قصة طبعا معروفة ولا فائدة. معروفة أنه قصة في كون الرجل دخل والرسول يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، فإذا به جلس مرة واحدة، فقال له الرسول: إذا دخل أحدكم مسجد الإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. وفي رواية: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل أن يجلس. الفائدة الموجودة هنا إن الإنسان لو دخل المسجد الخطيب يخطب، السنة إن هو يصلي تحية المسجد لا يجلس مباشرة. بعض الناس يقول، بل قيلت من بعض الخطباء على المنبر ينكر على من فعل السنة وصلى ركعتين والإمام يخطب خفيفتين فينكر عليه ويقول اجلس. أساسا الجمعة دي مكان الظهر، والظهر كنا بنصلي 4 ركعات والخطبة مكان ركعتين، وعند قياس من أفسد القياس، الجمعة ليست بدلا عن الظهر. وكذلك هي الرسول أمر بالسجود سجدتي السهو والخطبة سنة والصلاة فريضة، فمن هنا يتبين الحضور يعني مش إقامتها، فمن هنا يتبين فساد هذا الاستدلال. وبيده منها أن الإنسان قد يصلي في وجود نوع من الكلام ما فيش فيه إشكالية إذا لم يكن يتأثر بذلك. فضلا لا يجب يصلي أولا أيضا إذا كان الخطبة يفعل هذا. دخلت ده من الصوارف، لكن من ضمن الصوارف عن 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 ان بقى سجد ان هي الامر هنا من الوجوب الى الاستحباب، هو قول جمهور العلماء. عموم هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. وعموم حديث هذا اما الاول اوى فاواه الله فليس فيه انه فعل ذلك، لكن الافضل ان يصلي وثم ياوي يجمع بين الفضلين. الحكم يؤخذ من مجموع النصوص. يصلي ركعتين خفيفتين ويخشع في زورهم. خلاص لك ايه تقول لا يستطيع. يصلي ركعتين خفيفتين للسنة خط بالك، ويأتي بأدنى درجة من الخشوع. الخشوع الواجب في الصلاة، الصلاة فيها ما هو الخشوع منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. أما الواجب فهو قدر الدخول في الصلاة، قدر تكبيرة الإحرام، هذا واجب لا يسعك أن يفوتك. لو فاتك الخشوع في تكبيرة الإحرام فكأنك لم تدخل في الصلاة. إنه واجب يعني الخشوع أنك تعقل ما تقول، انت مش عارف انت كبرت انك بيت الحرام ولا لا؟ ينفع ينفع نكون مش عارف دي؟ اول درجة من درجاته قلنا منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة خلاص، لكن انك تستحضر المعاني وتتأثر بها الى اخره كله مسنونة، خدت بالك؟ وتستحضر التعظيم والاجلال الى اخره، رفع درجات، لكن تسقط منه الصلاة، خدت بالك؟ فاذا تفعل وتجاهد نفسك. الانسان لكي يخشع في الصلاة قلت قبل ذلك ان هو مبنى على تعظيم الله، على قدر التعظيم، واذا كان التعظيم في القلب عالي فالانسان سيخشع ولو صلى في وسط الطريق ان شاء الله، بس يجاهد نفسه على ذلك، الانسان يجاهد نفسه على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انسان عمره ما جاهد نفسه على ان يخشع، كيف يخشع؟ عامل زي الانسان اللي بيقول لك انا نفسي احفظ القران وعمره ما جاهد نفسه انه يحفظ القران، لكن على قدر ما يجاهد وعلى قدر ما يجزي الله منه انه يحب حفظ القران ويجاهد نفسه في الحفظ، على قدر ما يمن الله عليه بهذه المنه. وهكذا افضلها، ايوه، وقلت الصارف كمان بس انت كنتش معايا بقى شيء. الرأي الثاني ما قلت انها سنة وقلت الصارف، الرأي الثاني انها سنة وصرف بحديث هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع، وبحديث اما احدكم اما الاول اوى فاواه الله، وبحديث لما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الجنابة وخرج ودخل وصلى، شواهد كثيرة يعني. هو ما وقف الناس ما كانت واجبة، لو خرج ورجع كان يصلي الأول لو كانت واجبة يعني. طيب أفضلها الحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني وروى أحمد عن النبي قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وعليه تعرف خطأ من يسعى مثلا ليسافر لبلدة إلى أخرى سيما من بعض المتحزبين علشان مثلا يروح يعتكف في مسجد مثلا فيه فلان أو فيه علان من الناس، فهذا من الخطأ، لأنه لا تشد الرحال مثلا لا تشد الرحال إلى إسكندرية عشان تعتكف مع فلان أو مع الله مثلا، أو لا تشد الرحال إلى فعلا تبينت. نعم لا في مسجد النبي 100 صلاة، إذا وصلاة النبي ب1000 صلاة فيما سواء يبقى في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، هي نفس المعنى صح؟ 100,000 بكام؟ طيب الإشكالية في تحديد المسجد الأقصى عموما في الأحاديث. رايح نفس العلم ده موضوع ثاني، لا تشد الرحال للصلاة. في علم شد الرحلة طلب علم ده موضوع آخر، لكن العبادة الصلاة رسول ما الصلاة ليس الحال إلا لست مساجد، يعني إيه؟ هو يروح المسجد عشان إيه؟ عشان يصلي، يعني لا تذهب من مسجد معين تبتغي فضله. لكن إذا كان ينضم بقى لمسجد علم كذا ده موضوع آخر. يعني الاولى ان هو اذا كان ينضم شيء خير غير الصلاه، غير الصلاه.
هل مثلا
في القريه المدينه المنصوره؟ لا لا لا، منصوره واجوارها كلها ده. عند الشافعيه البلده واجوارها شيء واحد.
مثلا
أيوة انشد الرحال. زخرفة المساجد. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك رايح للصلاة بس، لكن لو رايح لطلب علم ده موضوع تاني. مفيش بقى في رمضان طلب علم، في رمضان عبادة وتدبر قرآن في كذا لوحده ورا الإمام بس. المشايخ بينهاروا عن ذلك، أهل العلم بينهاروا عن ذلك. هذا مخالف للسنة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الآن واضح. وفي حلوة في اللي هو قوله ابن خزيمة ده، ولفظ ابن خزيمة ضعيف. وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. زاد أبو داود قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ولا في بيان أن النبي حصل لحس الأمة عن الاهتمام بمضمون المسجد وليس بظاهر المسجد. أنت عارفين أصل عمر يعني قال إياك أن تحمر أو تصفر، فضلا عن الرخام يعني والشعب بتاع اللي اسمه دي قبلة دي إحراب والإسراف والوارد، هذا كل هذا مكروه، كل ذلك من المكروهات، لدرجة أننا أصبحنا نرى الزخرفة في المساجد شيئا عاديا. الجلاديز اللي تجلسون عليها هذه أيضا من المكروهات. ها؟ هذه بدعة كما تصرخ. القبة ديت شوف سبحان الله قبة زي دي مثلا، نصحنا قبل بنائها، تكلم الشيخ سامي نصحنا ان ده هيؤثر على البناء بعد ذلك، واذا حدثت تعمل المشاريع، وفعلا لما افتيج الى مشاريع ضاق المكان، ضاق المكان في مثل هذا فضلا عن المصاريف الشديده. لكن احيانا الناس يكونوا مشكله، المتبرع بها يقول لك انا عايز اعمل قبه زي قبه الصخره. يا عم والله ما هتبقى قبه الصخره انت، ومش بيها الحر القدس، بس هو مصمم يا كده يا امشي، وان المسجد لسه بيتبنى قال له خلاص اعمل قبة الصخر، بس اثر على الناس بعد ذلك. انا في رايي مثل هذا يرد تبرعه، يعني الله غني عنك والله يعطينا غيره. اخي الازاله دي بثمنها يبنى مسجد اخر. هل الرسول فعل هذا؟ ما فعل هذا؟ هل أمر بهذا؟ هل فن هذا؟ ومع وجود الحاجة إليها الآن ليس لا يوجد لها حاجة، عندك مكبرات صوت، لكن زمان كان في حاجة إليها وما فعلها النبي، فعلها من بعده، من بعد العصور الفضلة ثلاثة قرون. سيدنا عثمان ما بناش قبة في المسجد المأذنة علشان يأذن، كان يبعث الراجل يأذن في السوق في الزوراء فوق العمارة فوق البيت، فوق بيت في السوق، خطر لك انت زي قبل الأذان هكذا. لكن الإسراف غير مطلوب، لو احتج إليها تفعل، أنا ما نش ضد، بس عندنا شيء ليس له حاجة ومجرد زهرفة، ويصرف مئات الالاف على مثل هذا الكلام الفارغ. واذا قلت له هات للمسجد امام واديله 5000 جنيه في الشهر وفرغه للدعوه والعلم وتعليم الناس، ده كثير، على الرغم انه ممكن يصرف على الزخرفه اجره الامام ده 20 سنه، صح ولا لا؟ يعني اجره الامام 20 سنه يصرف على الزخرفه، ماشي مفيش مشاكل، لكن يصرف على الدعوه ما فيه، وهو المسجد ما أقيم ولا شيء إلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا للإنسان يهتم بجوهر المسجد وليس بمجرد هذا، خدت بالك؟ ولذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني المبالغة فيها والارتفاع الزائد. النبي لما بنى مسجده كان ارتفاعه قد إيه؟ قدر القامة. يعني قدر القامة يعني على السقف أطول بقليل من أطول واحد في المسجد، يدي قدر القامة. ها؟ أقول لك من أطول واحد. فأصبحت المسألة إيه؟ مش كده، لكن الزخرفة الزائدة عن الحد هذه مكروهة. وهو من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وأنت تجد الآن التباهي في كل شيء في المساجد. روى ابن خزيمة أن عمر أمر ببناء المساجد فقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. شوف يا أخي، مما يدل على أن هذه الزخرفة مكروهة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس خشوعا في الصلاة، إذا به لما أخذ قميص لها أعلام من أبي جهل خلعها وقال: لقد ألهتني في صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن التصاوير، في شأن التصاوير قال: أميتي يا أم عائشة على رأس المبرقة؟ قال في إحدى الروايات قال: لا تزال تصاويرها تعرض إلي في صلاتي، لا تزال تصاويرها تعرض إلي في صلاتي. النبي، فأنت ما تدعي تقول هذا كذا، فإذا كان ده أمال إيه الزخرفة دي؟ واللي منها برضو اللوحات اللي تتحط أمام المصلين، المصلي بيقف يقرأ، يقرأ المكتوب قدامه، وتأتي في هذا، أخذت بالك أنت إزاي؟ هكذا، وأنت ما تقوليش بص في الأرض، أنت ما تلزمنيش أنا بص في الأرض، لأن هو النظر إلى الأرض أساسا مش فريضة، أول شيء، ثانيا مش محل اتفاق على إنه سنة، مش محل اتفاق على إنه سنة، إنه اللي وارد فيه إن الرسول نظر الأرض في الكعبة، وهو في جوف الكعبة، في خارج هذا ما ورد، بل ورد خلافه. لما مسك الشيطان ولما اخذ لما تناول عنقود العنب بزوب، خدت بالك انت ما تلزمش الناس بشيء يعني لا يلزمون به. اذا فعلته عشان تخشع عشان تبقى ما في اشكاليه، لكن ما توجبوش علي. هو واجب، واجب ان انا اقف ابص في الارض؟ شو واجب علي ان اقف ابص في الارض؟ صلاه الكسوف في عقل عمر في الجنة، يعني لما قال رأيت عجبا، مش عارف الحديث، حديث صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة صلى الله عليه وسلم وقال: لقد هممت أن أتناول منها عنقودا، فوالله لو أخذت أخذ الناس يأكلون منه إلى يوم القيامة. هيأتي بمعنى صلاة الكسوف. شاهد كل ذي أدلة على أن نحن نراعي هذا، فنحن نراعي جوانب الخشوع في المسجد يا أخوان، نراعي جوانب السنة. علام الشيخ الألباني عليه رحمة الله دخل إلى إحدى المساجد المشهورة بالدعوة إلى السنة، فأول شيء لما وجد فيها بعض زخرفة يريد زي اللي عندنا في المساجد التي يحق عليها بقى الكلام اللي قاله الشيخ الألباني، أول ما جلس والمسجد دعوته من أولها إلى آخرها سنة صرف، قال: بسم الله والحمد لله، أحمد الله أن جمعني بكم في هذا المسجد الطيب الذي أحسبه قريبا من السنة. كلام عالم رباني مطلع على النصوص النبوية، هكذا أحسبه قريبا من السنة. طب ليه قال كده؟ عشان وجد التحمير والتصفير هكذا. فقال: طيب مع أن الدعوة كلها تطيع علماء يدعو في هذا المسجد منهم الشيخ، خدت بالك أنت إزاي؟ فهكذا، لكنه بين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووضح مثل هذا. فذلك احنا بنفعل هذا. الشيخ سامع جزاه الله خيرا امام المسجد، يعني كان اخذته الغيرة مرة للسنة، فحب يغير في جد المسجد لكنه لم يعان على مثل هذا، ولا لسه ماشي يعني الطريق ماشي، اللهم لك الحمد. طيب ماشي، فده شيء كويس انه يتغير مثلا، يبقى كده شوف مساجد مشايخنا، شوف عند الشيخ مصطفى مثلا مسجد جميل، وما تلاقيش قبله زي دي في محراب زي ده. سنه، تعظيم السنه. شيخ الاسلام ابن تيميه لما جاءه بعض الناس وقال: اريد ان اترك بعض السنه، فقال: اخشى عليك من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا الضمير في أمر هنا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. إذا تنظيفها وتطيبها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الضوء وأمر بها أن تنظف وتطيب. هذا مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث. ولفظ أبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ده ضعيف أيضا. وعن أنس قال رسول الله عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. ورد أصح من هذا ورد ضعيف أيضا لكن ورد أصح من هذا وهو ما يأتي في الأحاديث الواردة في صيانتها صيانة المساجد أن هو النبي أيضا الأصح من هذا أن كان النبي مخصص امرأة تقوم بالمسجد صح للدلالة على العناية بنظافة المسجد كان في امرأة مخصصة لكنس المسجد تقوم المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بالك امرأة الحديث مرة رجل ومرة امرأة فيه حديث بالشك ما كانش رجل وحديث بأنه امرأة فلا يحمل على هذا نعم لا خذ الآتي الصحيح اللي جاي ده المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة فعند مسلم أن النبي قال إن هذه المساجد ما تصلح لشيء من هذه من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه طبعا ده الكلام ده محمول إذا كان المسجد من الحصى أما الآن فلا ينفع سيأتي معنا الآن ده في نص أنت بتقول عليه ده في نص ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما وجب النخامة تجاه المسجد في حديث جابر بن عبد الله الرسول غضب وذهب بنفسه وحك النخامة بعرجون كان في يده كان في يده عرجون بن طاب ابن طاب ده كان أفضل أنواع التمور زمان النبي والعرجون العرجون هو العنقود اللي بيتحط فيه البلح العنقود اللي بيتحط فيه البلح إذا ما يكون البلح فيه يبقى اسمه عرق لما البلح يشال منه وتبقى بتاع الصفرة دي بس يبقى اسمها عرجون ماشي ايوه خلاص خدت بالك انت ازاي اسمها ايه عرجون فالرسول داخل المسجد وفي يده عرجون ابن طاب ابن طاب ده افضل انواع البلح زمان النبي عرجون ابن طاب ابن طاب خلاص فحكه صلى الله عليه وسلم بعرجون كان في يده يعني النبي سبحانه ده برضو يبين لك على أهمية تنظيف المسجد ان النبي ما امرش حد انما سارع بنفسه ففي ان انا اذا رأيت اذى في المسجد اسارع الى ازالته بايه بنفسي اول بنفسي انا فالنبي سارع الى ازالته ثم قال للصحابة ايكم يحب ان يعرض الله عنه قال جابر فخشعنا من شدة المقولة ثم كررها ايكم يحب ان يعرض الله عنه قال جابر فخشعنا ثلاث مرات ثم قال إذا كان أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن تلقاء وجهه وليبصق عن يمينه عن يساره تحت قدم ولا عن يمينه فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى ده على اعتبار مسجد إيه حصى عشان يدفنها يغيبها بعد ذلك خدت بالك قال فإن عجلت به بادرة ده اللي هو سؤالك فليفعل بثوبه هكذا فإن عجلت به بادرة فليفعل بثوبها كذا يعني لأن تتنخم في ثوبك أفضل من أن تتنخم في المسجد هو حصى فبالك هو مفروش وقال فسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ففي دلالة على أن إلحاق الأذى في المسجد خطيئة وكفارته أن تزيل الأذى الذي ألحقته أنت بالمسجد شوف خدت بالك
مثلا
ما دام في اتجاه القبلة جاي معانا مبحث كامل في الافعال الجائزة في الصلاة. ويجوز طبعا يجوز. الرسول فتح الباب. نعم. اي خلاص. نعم. بس بالتفصيل رواية جابر رواية ابي هريرة بالاختصار هذا. ماشي. رواية جابر المفصلة. وفي الحديث متفق على صحته عن جابر ان النبي قال من اكل الثوب والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في رواية كنا إذا وجدنا من الرجل ريحة البصل أو الثوم أخرجنا. أمر إذا وجد النبي من الرجل رائحة البصل أو الثوم أمر به فأخرج إلى البقيع. إذا مبالغة في إبعاده شو البقيع فين؟ شو يعني؟ وكمان أيام مسجد النبي مش قبل التوسعة الجزء البسيط أمر به فأخرج إلى البقيع. مبالغة في إبعاده من المسجد. فلذلك طبعا مقصود بصل وثوم قبل طبخه. والنبي كان لا يأكله لا مطبوخا ولا غير مطبوخ. وكان يقول إني أناجي من لا تناجي. لكن أنت متنجيش فلك أن تأكله مطبوخا. خدت بالك؟ أنا أعرف بعض إخواني من المشايخ والدعاء لا يأكله لا مطبوخا ولا نيئا. يحاول أن يعني يفعل هذا. حتى الملوخية بيعملها من غير ثوم. الشاهد الشاهد ان المسألة مش خاصة بالبصل والثوم والثوم حلال. خاصة بالرائحة. فأي رائحة كريهة تخرج من الفم لا يدخل بها الى المسجد. طبعا اذا كان هذا في البصل والثوم هو حلال فما بالك برائحة الدخان الذي هو في الاصل محرم. فكذلك لا ينبغي الانسان ان يفعله. ما بالك بروائح الشراب اذا كان سيء الرائحة برضو نخش بيه. يعني نخش بالبصل والثوم ما يخش بشراب ريحته وحشة المسجد. الكلام ده ما مهم. الشاهد يعني لا مش ما هو ده كان هو ده يفهم من ده كده. لا يعني يجيب رائحته هنا مزيلات الرائحة الوقت كتير. يجيب رائحته بطعام آخر. عند الناس المتخصصة في أكل البصل بتقول لك كل وراء بقدونس أو كده يعني. طيب. وخطب عمر الجمعة فقال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. يقصد في الرائحة وليس في المضمون. البصل والثوم لقد رأيت رسول الله إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج البقيع. هو ده اللي أقوله. فمن أكلهما فليمتهما طبخا. يعني مطبوخ مش ني عشان يمت الرائحة. رائحة تزهر. كراهة نجد الضالة والبيع والشراء والشعر في المسجد. يقول طبعا مش كل الشعر إن حسان بن ثابت قال في المسجد. واحنا بنقول في الافراح قال الرسول لان احفظ قصيدة 50 بيت كده بيقولها بالافراح. ها بتاعت الجوز 2 بيت هي 51 بيت بيت. اسمها مطلعها وقالوا انت مقدام سياسي أترضى أن تعيش وأنت حر مع امرأة تقاسي ما تقاسي. إن حاضت فأنت تحيض معها وإن نفست فأنت أخو النفاس. فتزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باس. فالرجل بقى الفاهم قال إيه الخايف على نفسه يعني مش هقول الفاهم يعني قال إيه قال قلت معاذ الله إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي لامرأة وشاب الرأس منها فكيف أزيد حظي بانتكاسي؟ خدت بالك؟ هو اللي بيقول مش خدت بالك؟ فيقول هذا، فجاء إلى أن قال يعني إيه، فيقول إيه وها أنا ذا بدأت طريق حالي ويورخ عودها بعد اليباس، ولن أرضى بمشغلة وهم لو الجوز اثنين يعني، ولن أرضى بمشغلة وهم وأنكاد يكون بها انغماسي. فقالوا سنة المختار تنسى وتمحى، أين أرباب الحماس؟ فقلت أضعتم سننا كثيرة وبعد الواجبات بلا احتراز، لماذا سنة التعداد كنتم لها تسعون بعزم وباسي؟ وشرع الله في قلبي وروحي، وسنة سيدي منها اقتباسي، إذا احتاج الفتى لزواج أخرى فذاك الأمر ليس به التباسي، لكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي، وإن معاشرة النسوان بحر عظيم الوجه ليس له مراسي. كيف عليكم المقطع؟ فإذا كان يستفاد من هذا الشعر الحسن كشعر حسان بن ثابت يصح أن يقال في المسجد، لكن ما يكونش مسجد مكان للشعر اللي هو التهاجي الشعراء وتفاخر الشعراء والمديح وإلى آخره، هو ده المقصود يعني. فعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فيه أنه لا ينبغي على الإنسان أن ينشد الضالة في المسجد. وهنا خلاف في مسألة الضالة، هل الإنسان من الضالة لو عي واحد ضيع له عيل فايز ينادى عليه في المسجد أم لا؟ محل خلاف. فيرى من المعاصرين العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن ذلك لا يدخل في إنشاد الضالة، لنادى على العيل تايه ويقال ويقول لأن الإنسان لا يطلق عليه ضالة، وإنما الضالة تطلق على من شرد من البهائم، تطلق على من شرد من البهائم، وحيزت هذه الحتة. هذا وجهة الشيخ عليه رحمة الله، قال الإنسان لا يطلق عليه ضالة، وإنما الضالة تطلق على الشارد من البهائم. فعلى ذلك إذا ندع الإنسان يكون لا يدخل في حديث من وجد رجل ينشد ضالة في المسجد. لكن يرد على هذا التعليل الوارد في الحديث، وهو قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالتعليل الوارد جعلنا نخرج من حيز اللفظ إلى حيز العلة. فلم تبنى لهذا يعني لا يصح أن كل إنسان ضيع له شيء يجي يقف في المسجد ينادي عليه. لأن المسجد هنا العلة هيتحول المسجد إلى سوق للمناداة، وهو مكان للذكر والعبادة، فده كأنك بتخل بالمسجد. ولذا أنا بنصح الناس في زماننا هذا، الناس بيحتاج مش للمسجد بقى، وكان زمان بيروح المسجد ليه؟ علشان اجتماع، مكان اجتماع للناس، فلما ينشد الضلع اللي لقاه يقول. لكن الناس هنا زمان بيحتاجوا إلى مكبر الصوت مش إلى ذات المسجد. فلذلك احنا بننصح ان يكون في مايك او شيء سلك طويل كده في المساجد يخرج بره المسجد، فما يتحولش المسجد الى سوق ينادى في داخله، لكن ينادى من خارجه لاستخدام مكبر الصوت. اشكاليه فيه، وانا فعلتها نصحت بها في بعض بلدان الارياف الذين كان عندهم حرج من المنع، لان الناس كلها تقصد المسجد وترجو منه الخير، والمسجد السنه لانك هو القائم بالخدمات للناس كلها، فكونوا يصدق مثل هذا، فكان القائمين عليه يستشعرون الحرج، ففعلوا بالفعل مثل هذا ورفع الحرج بفضل الله. هكذا اذا كان في المسجد يكتب ورقه وتعلق على باب المسجد مثلا او على شيء. لا لا هذا ايضا هذه تفرق، لان ده اعلان عن شيء داخل المسجد، ما فيش فيه اشكاليه، ما فيش على شيء. وبعدين انت واجد ما بتنشدش، انت بتطلب صاحبها. طيب هل يدخل المناداه للتبرع بالدم في هذا؟ لا يدخل. يصح انك تنادي في المسجد على فلان يحتاج الى فصيله دم؟ ايوه صح، لا يدخل في مثل هذا، لان ما كان من حاجيات الناس أو لحق من حقوق المسلم يجوز بدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في المسجد. نعى النجاشي في المسجد قال إن العبد الصالح إن صاحبكم العبد الصالح أنجشة قد توفي وخلى الناس تصلي فيه صلى عليه وعليه بجنة خلافا لمن نهى عن ذلك. قيس عليه بقى كل مصلحة العباد. يجوز خلافا لمن منع. الرسول نعى في المسجد بس بالطريقة الشرعية، يعني الرسول قال من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبي، تعزى يعني انتسب من نسل الجاهلية. لما يجي بقى يقول توفي فلان ابن فلان وصل عليه الساعة الفلانية، لكن سليل عائلات فلان وقريب عائلات فلان وقريب مش عارف مين وقريب مين، ده نفس الانتساب الجاهلية اللي هو التفاخر بالأنساب، فيه تفاخر بالأنساب والأحساب، وعين بيؤدي إلى كذب، اللي مش لقيله لقب وحاطط له لقب شو كده يعني. شو ما ينفعش الكلام ده. أيوة. أنا بقى أنا من باب الأمانة بعرض عليك رأي الشيخ عشان مش متبنيه، بس أنا بعرضه عشان تبقى أمور واضحة. الراجع هنا ينادى على الضائع، لكن في فسحة يعني لو في حرك شديد أو حد هيتضرر الأمر فيه أقرب من غيره. أصل الإنسان ده يعني بنيانه إذا كان يحدث ضرر في الإنسان غير غيره يعني، حتى يعني على الشيخ هذا إن الإنسان ده له يعني يصح لمقصد الشريعة من مقيم خسر حفظ النفس. فأحيانا قد يجوز أحيانا عند الاضطرار، يجوز بعض المحظور عند الاضطرار، لكن يعني أول نسعى لغيره، لكن لما وجدناش اللي هو نفعله لأن حفظ النفس من مقصد الشريعة. فلو نفسه هتضيع ومش لاقيين ميكروفون تاني او المكان صعب انك تنادى عليه، الامر فيه اوسع. زي رايه ان الانسان ده، وذلك ان الرسول نهى عن قتل المسلم وقال زوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم الى اخره. يبقى الضروره تقدر بقدرها، احنا نتكلم على الاصل، يبقى الاصل مكروه، لكن اذا كان دي ضروره تقدر بقدرها. شوف السلك ده بتاع المكروه ميك اهو، مش ده السلك سلك ده يطول ويخرج من الشباك، يعني يقف من ينادي من بره، يقف ينادي من بره، او من او بالنسبه لو في المسجد هنا من الحته اللي هي من السلم ده والاوضه من المسجد. طب بتصلي فاتحه المسجد يا شخص يعني لو ضمن المسجد. ها؟ ايوه. طيب جميل. اللهم لك الحمد. طيب خلاص ما يناديش عليه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اصل السؤال محرم في المسجد وغيره الا لضروره، فان كان به ضروره وسال في المسجد ولم يؤذي احدا، مش احنا هنا؟ هو قال بعد بقى الشعر و برضو بالحديث الذي يليه: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد تقول لا أربح الله تجارتك. فده في نهي عن البيع فيه في المساجد داخل حدود المسجد، لا يصح الإنسان يبيع في داخل حدود المسجد. ما هو المسجد؟ المسجد هو مكان المعد للصلاة، ويلحق به سطح المسجد وسياج المسجد. يعني ايه سياج المسجد؟ لو عملنا ساحة قدام المسجد وحوطناها وقلنا دي تابعة لمجمع الفردوس اصبحت تابعة للمسجد، ولذلك يجوز للمعتكف انه ينزل فيها ويعتكف فيها ويعتكف في سطح المسجد ويعتكف. ما جيش انا اعمل لي اوضة بقى بعد سلم المسجد على شمالك كده وانت داخل وحط فيها لبس وهدوم مش عارف ايه، اقول لك دي مش من المسجد. اظن واضح ده ما يصحش، ده بيع داخل المسجد. مهما تأول المتأولون ده بيع داخل المسجد. انتوا عارفين اقصد ايه ولا
ايه؟ كنا بحنا لما نطلع رقم الهاتف على الشارع كده برضو صلى
بيه. نعم
مجرد اعلان او اخبار مثلا واحد صاحبه
ما هو البيع؟ البيع هو عرض السلعة وحدوث إيجاب وقبول. فكلنا عن البيع في المسجد يبيع أو يبتاع في المسجد يعني منهي أن تعرض السلعة أو أن تقبلها داخل المسجد. لكن يجي بعض الناس يعرض السلعة والثاني يقبلها ويقول له خلاص نبقى نكمل كلام بره عشان الحرام. اللي بره ده هو اللي في المسجد، يعني ينفع تتفق بره ويدفع لك الفلوس للمسجد لأنه يجوز تقاضي الدين في المسجد، لكن ما ينفعش العقد يتم في المسجد. يعني هو عمل المحرم داخل المسجد واللي يجوز داخل المسجد عمله خارجه. قلب القصة انت خدت بالك؟ فالبيع عبارة عن عرض وطلب، فما يفرحش ان هو اذا يكون في المسجد. ليه برضو ديت؟ عشان المسجد ما تحولش الى سوق زي مسألة الضلة. المسجد ليس سوق. احب البلاد الى الله هي مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها، لان دنيا. فالمسجد مكان عبادة ما يتحولش الى دنيا. ما يجيش اعمل لي محل في قلب المسجد وبيع فيه او في داخل المسجد او في انا بتكلم عن ساعتها. ساعة تقول علي اذا جيت سألنا على يده من دي ساعتها قال له علي من ساعتها يا شيء جيب المال قال له من ساعتها والاخوة فاهمة انت خدت بالك؟ إذا كان محل خارج في على الشارع ده موضوع تاني، لكن إحنا نتكلم أو خارج المسجد ده موضوع تاني، لكن نتكلم في داخل المسجد. محل في داخل المسجد أو في سياج المسجد. أنا محوط على المسجد وعامل له عامل المسجد سور، وقمت أنا حاطط حاجات أبيع وأشتري. بتحصل برضه في الجمعية اللي واقف جوه واقف جوه بره الباب وحاطط الحاجه واقف يبيع. بيبيع داخل السياج. ايوه بيبيع بره الباب لكن داخل السياج مش بره الباب الخارجي. بره الباب الخارجي ده عندوش مشكله، لكن في واحد بيبيع فوق على السلم طب ده السياج. ده السياج ده من المسجد، المعتكف يجوز انه يخرج يقعد فيه، ده من المسجد. اخدت بالك انت ازاي؟ احنا بنتكلم كتير بس نسال الله ان هو قولنا. يعني ما ينفعش يبقى المسجد مثلا اوضه زي دي في المسجد اهي، بس بدل ما هي هنا مثلا هي على الباب ده كده وانت داخل اهو الاوضه على اليمين، ما ينفعش اقوم حاطط فيها واقول دي خارج المسجد واقوم عامل عتبه ثانيه للمسجد، اعمل عتبه ثانيه بعد الاوضه للمسجد. انت حد الاوضه من جوه، بابها من جوه. حتى لو من بره الاوضه في المسجد، الاوضه فين؟ داخل المسجد جوه سياج المسجد. ما يصحش فيها بيع ولا شراء. انت خدت بالك؟ ما ينفعش. وتيجي انت بقى تقول لي تقوم عامل لي عتبه ثانيه، لكن انا لو عملت عتبه هنا يبقى بقت الحته دي من المسجد ودي بره المسجد. ما ينفعش الكلام ده. ايوه انا عاوز اتكلم على مساله والتفاصيل انتوا تنزلوها يعني.
مثلا بتاع الصوره واحد جاء في المسجد وقال لي
انا عايز مثلا
كذا كذا كذا
كذا
كذا، فانا قلت له كذا. ده يعتبر
مبيع. انت بعته واشتريته؟ طبعا. انه خارج المسجد الكلام ده.
يعني ما
اتكلمش. هو ده البيع والشراء. الثمن ده بعدين دلوقتي. لما انا قلت لك هات لي ازازه ريح قلت لي بكام؟ قلت لك بكذا. ماشي خلاص. طيب الفلوس لا تقول لي بره. اللي بره ده دين بعدين عليا خلاص. عملنا العقد ده ابرام العقد. ما ينفعش داخل المسجد. المسجد ليس سوقا، وده من تعظيم المسجد انك ما تخلوش سوق. المسجد ليس سوقا. والله انا احب الى قلبي ان ما يكونش فيه حتى حوالين المسجد سوق. احب الى قلبي بس ما تقدرش. ايه يعني في ارزاق من الناس ما تقدرش. لو استدل احب المسجد ما يبقاش مكان للتجاره يعني والبيع والشراء. رفع الصوت في المسجد. السؤال فيها بقى شوف قال اصل السؤال محرم كلام ابن تيميه كلام علي نور في المسجد وغيره الا لضروره. فان كان به ضروره وسال في المسجد ولم يؤذي احدا كتغطيه الرقاب ولم يجذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كان يسال والخطيب يخطب او وهم يسمعون علما يشغلهم به جاز. اظن الكلام ده واضح. وواحد نزلت به فاقه وسأل لكن بدون أن يحدث شيء من الأذى لعموم الناس. طبعا دليل قصة حديث من سن في الإسلام سنة حسنا لقصتها ان الرسول طلب للناس في المسجد ماشي الحال. رفع الصوت فيها يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. الكلام ده جميل ويستثنى من ذلك دروس العلم. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس هم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكذلك روي عن أبي سعيد أن النبي اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون فكشف الستر قال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أما فهذا عموما. أما مسألة ويستثنى من ذلك درس العلم فلعله مأخوذ من قصة أمر من قصة من حديث من حديث الإرباض بن سارية وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بعد صلاة الفجر ويعني مختلف تصحيحه لكن هو على كل يعني يصحح مجموع طرق ده بالنسبة لحديث الإرباض. وكذلك لعل حديث أيضا لما أمر الرجل أن يصلي وهو يخطب فرسول لم يقطع الخطبة لصلاة الرجل لكن قال له صلي أيضا يرد يعني في مثل هذا الباب إلى آخره ماشي الحال. فهذا يستفاد منه هذا يعني. طيب رفع الصوت فيها خلاص ده فكلمنا فيه. الكلام في المسجد يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه. هو ليه جايب الكلام ده؟ عشان في حديث موضوع بيقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ده كلام حديث موضوع لا يثبت والثابت خلاف هذا. فالرسول كان يتحدث بعد الفجر في جلسة الشروق كان يجلس جلسة روح صحيح مسلم حديث كان يجلس إلى أن تشرق الشمس وكنا نتذكر الأمر من أمور الجاهلية فنضحك ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش انت بتقول الاذكار يعني جزء يبقى في المجلس بعد الاذكار مثلا او كده الاذكار ما تنتدش لغايه ال هذا ينبني على حالك. اذا كان هذا يخرجك من الخشوع فلا فجعله ينتظر لا يخرجك من الخشوع تكلم لا لا فقط طبعا اشكالية والدليل النبي كانوا بيتكلم في الامر من امور اللي بيتكلم مع الصحابة بعد الفجر فوعظ بعد الفجر ايضا صلى الله عليه وسلم. كلام ايه؟ يجوز طبعا ايه الاشكالية مفيش اللي كره معلوش دليل غير انه بيقول لك ان انت في الصلاة من ساعة الوضوء ده كلام مش منضبط. نعم في الوضوء يعني لا ما يصحش. احنا اتكلمنا الكلام جائز بشروط بضوابط من ضمن ضابط الكلام ان الا تؤثر على مصلي يعني ما ينفعش تتكلم وفي واحد يصلي سنة اخذت بالك لا ما يصحش لان انت كده هتخرج الناس على الخشوع. اذا كان النبي قال في شأن من يقرأ القرآن الا ان كلكم مناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض. اذا كان ما نجهرش على بعض بالذكر فينفع اجهر عليك بالكلام العادي يصحش. لكن ده محله اذا كان بعد صلاة فجر او عصر والناس ما فيش رواتب بعدية والمسجد فاضي خالي المصلين واضح. لكن واثناء وجود الناس هكذا. ثم الكلام بين الاذان والاقامة هنا يرد عليه إنه مشغول بشيء مشغول عن الشيء الفاضل. الفاضل إيه؟ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد صح ولا إيه؟ كذا. وأحيانا الأشياء الموظفة أحسن من الذكر الموظف واللي أحسن من المطلق. أيوة يبقى الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل. سبحان الله أنا كنت معتكف في إحدى المساجد فكان الإخوة معتكفين أنا بقالي سنين ما بعتكفش مع الإخوة عشان يعني عشان لا فكك ما يداش لكن ال كان الايه كان ده الاخوه ايه حريصين كله كده. لما كنت في اعتكاف يبقى الاخوه ظاهرين في المسجد. شوف كل صلي الله اكبر مسك المصحف. جالي واحد من عموم ان انا خلاص قال لي يا شيخ قال لي انت تقول الدعاء وزين وقام ده يرد الله قال لي انت ماسكه مصحف ليه؟ قال لي مش بتقول الدعاء في الاذان وقام رد قلت له مش احنا اللي بيقول ده النبي اللي بيقول قال لي انت ماسكه مصحف ليه؟ قلت له معلش هم قاعدين بيختموا وقمت بكلمهم قلت له صحيح الذكر للموظف اقرب ادعي ده محل دعاء. طيب واحد مش قادر يراجع ورده يا دكتور محمد الا في وقت الا بعد صلاة الفجر في وقت الاذكار نقول له ما تقولش الاذكار. يعني واحد غيرك الوقت المناسب له هو وقت الاذكار وقت اذكار الصباح.
لا انا قصدي في خمس اوقات ممكن مثلا ثلاث اوقات للدعاء
مثلا يعني ماشي هو مش واجب عموما ماشي مش اشكاليه لكن الافضل ايه بقى ماشي
واحد يستنى مش فاهم
خلاص هو ما يشغلش نفسه بيهم وهما ما يعلوش صوتهم بس طب نعمل له ايه بس وهو ما يشغلش نفسه بالناس هو ما يشغلش نفسه بالناس اللي بتتكلم وهم ما يرفعوش صوتهم عشان ما يأثروش ايه عليه فعلهم ما دام صوتهم واصل للمصلي مكروه خلاص كده ماشي. طب عشان ننتهي بقى هنقف هناخد اباحه الاكل والشرب ولا ناخد سريعا. عن ابن عمر كنا في زمان رسولنا ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب. تعرفين قصه سيدنا علي قصه تكنيته بابي تراب لما نام في المسجد ايضا لما كان غضبان رضي الله عنه وارضاه مع فاطمه رضي الله عنها. فالشاهد يعني كان النوع من الحياة لا تسلم. فالشاهد النبي سأل عليه فلم يجده فعلم يعني فذهب ليس علما في المسجد. فالرسول علم منين؟ هو معروف ان سيدنا علي لو مش في البيت في المسجد هو دعا لابن ابي طالب يا في البيت يا في المسجد يا في ساحة القتال في خاصه ذلك كان هو كده يعني. فالنبي كان حتى بدون فوائدها ما موجودش في البيت لقى في المسجد. هو ده يعني انسان تعلق القلب بالايه. فالشاهد هو نايم على الحصى ورافع رجليه فوق برضه بدون فوائدها جواز وضع الرجل على الرجل هو نايم. خدت بالك ما لم تكشف عوره ان في نهي لو العوره تبان. فزور عليه التراب الرسول قم ابا تراب قم ابا تراب ومسح عليه التراب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون واحد زعلان مع بنته ويروح يزعل بنته راح يقول له قم ابا تراب ويمازحه صلى الله عليه وسلم مش يجيب الحق دايما مع اللي طرفه برضه من ضمن الفوائد. يعني الشاهد جواز النوم في المسجد من ضمن هذا ايضا. وثبت ان اصحاب الصفة والعرانيين وعليا وصفوان وجماعة من الصحابة كانوا ينامون في المسجد وسمامة كان يبيت في المسجد والمرأة التي كانت تقوم المسجد كانت فئة موجودة ايضا كل ذلك في زمن النبي. قال الشافعي في الام واذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم. اللي انت عارفين قصة سمامة وهو بات في المسجد ايضا وسابوا ثلاثة ايام في المسجد. وقال عبد الله بن الحارث كنا ناكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم. ماشي بس ما تجيش بقى تجيب لي سمك في المسجد وبظهر بعض الناس بيبالغ. تشبيك الاصابع يكره تشبيك الاصابع عند الخروج الى الصلاه وفي المسجد عند انتظارها عموما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عند المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. مختلف في تصحيحه وفيه كلام. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، يعني ما يشبكش في فترة انتظار الصلاة أو في الذهاب إلى الصلاة وما يعودش كده، فإنه إيه في صلاة. ده محسنه بعض أهل العلم وإسناده في يعني في خلاف تصحيحه بين العلماء. وفي حديث آخر إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في صلاة. بعض أهل العلم حسن هذا بالذي قبله وفي كليهما ضعف. خدت بالك الإمام البخاري له أباء في أحاديث بقى ضعيفة أيضا وردت في النهي عن تشبيك الأصابع مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد، دي لا تثبت. ولذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ثم حط تحت الحديث، شوف فقه البخاري العالي، حط تحت هذا الحديث حديث اللي هو إيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فالنبي شبك بين أصابعه في المسجد صلى الله عليه وسلم، هو يقول هكذا. الشاهد من هذا والأحاديث اللي وردة عن النهي عن تشبيك الأصابع مطلقا أحاديث ضعيفة، لكن اللي حسنها بعض أهل العلم اللي هي التشبيك عند انتظار الصلاة فقط، لأنه يؤدي إلى إيه العدم الخشوع أو إلى النعاس فيبتدي إيه يبتعد عن ذلك. وبعض أهل العلم يرى كل أحاديث تشبيك الأصابع يرى ان فيها ضعف ومخالفة للصحيح وده جائز، وحتى لو هتأدي للنوم الصحابة ناموا ما بينتظروا العشاء صح ولا ايه، فالامر وهذا يعني اراه اقرب والله تعالى اعلم. باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره صحيح البخاري. الرجاج عموما ماشي. اخر حاجة بقى الصلاة بين السواري. يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، للإمام والمنفرد بين العمودين يعني، أما الكراهة فإنما هي تأتي في أثناء الجماعة إذا لم يكن هناك عذر يعني كزحام شديد، أو إن المسجد في بعض المساجد الزوايا كل الصفوف زوايا فيها عواميد يعمل إيه فكذا. كنا ندفع أو ننهى عن الصلاة بين السواري، حديث أنس دم محمول على إيه على إنه ما فيش مكان إلا هذا المكان، يعني محمول ان في ساعة في المسجد وهو بيصلي بين السواري، لكن لو ما فيش ساعة في المسجد يجوز الصلاة بين السواري، لو في ساعة خلاص. بعض الناس عنده اشكالية ان ممكن السواري هنا، فلو هو بعد هيبقى بعيد قوي عن الصف الايه الاول، وازاي نبعد عن الصف الاول على غير المعتاد؟ يجوز انك تبعد مرات 3 متر عن الصف من بين الصف والصف بمقدار اقصى حد للصفاء زي ما اتكلمنا قبل كده. فإذا المسألة قريبة ما فيش إشكالية. هنقف عند المواضع من هي عن الصلاة فيها. سبحان الله الأسئلة سريعا. نعم ثلاثة أزرع الوزع على ثلاثة أمتار ثلاثة أزرع ثلاثة أجوبة أسئلة وشوفها أقلها ممر الشاه، ممر الشاه من موضع السجود وبين الحائط، ممر الشاه يعني عرض شاه زي عرض خروف يعني بعد السجود، بعد السجود والحيطه من اول القيام. حديث البراء حديث صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري اللي هو قال لما هو منع الرجل يمر، فهو فلما سئل عن ذلك سأله معاوية فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حد للسترة حدا ثلاثة أزرع أو ممر الشاه كده يعني. ده يعني خلاصته يعني مش معناه مش نصه يعني بعيد عهد به. إذا كان هناك آراء للأئمة الأربعة في مسألة ما فكيف يستنبط الرأي الراجح فيها؟ وهل إذا كان هناك رأي راجح في المسألة أخذ بأي رأي من آراء الأئمة الأربعة دون الرأي الراجح؟ أولا من الخطأ الشديد أن يعتقد أن المذاهب محصورة في الأئمة الأربعة، مذاهب أوسع من ذلك، أشهر المذاهب هي الأئمة الأربعة، لكن مذاهب أكثر من ذلك بكثير، عندك مذهب الليث وما الأوزاعي التابعين هكذا. ولذلك تقف على المسألة ينبغي أن تقف عليها بأقوال من قال فيها، ويدلك على هذا قلت للإخوة قبل ذلك يدلك على هذا بعض الكتب اللي تحيطك علم بجميع آراء الناس في المسألة، وهي كالآتي: الأوسط لابن المنذر، يبقى إذن في كتب لو قرأت المسألة منها هتبين لك كل المذاهب، مش مجرد الأئمة الأربعة أشهر المذاهب، لكن ليست كل المذاهب، أخذت بالك؟ فلذلك تقف على الكتب الآتية في المسألة تحيط علما بأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، منها الأوسط لابن، لا لا ما بيرجحش سريع، أرد لك الكل، أنا جاي لك، أنا الأوسط ابن المنذر، المحلل ابن حزم، المجموع للنووي، المغني لابن قدامة. تفضل. الاستذكار لابن عبد البر. الاستذكار لابن عبد البر. فأنت إذا نظرت في هذه الكتب، إذا نظرت في هذه الكتب سيحيطك علما ببقية المذاهب. يا حبذا لو ضفت إليهما وليس شرطا المدونة لابن قاسم والمدونة في مالك والمبسوط للسرخسي في مذهب الحنفي. فلو ضفت هؤلاء فقد أحط علما بجميع المذاهب، مش مجرد الايه. ليه؟ لان الكتب دي وان كان اصحابها بعض اصحابها متنزلين، لكن بيحكم المذاهب الاخرى كلها في المساله، فشطك علما بقى براي الاوزاعي، وخصوصا بقى ما قبل الائمه الاربعه هتلاقيه في الاوسط ابن المنذر، هتلاقيه في الاوسط ابن المنذر بالذات، لان ده كتاب مهمل من طلبه العلم، هو مهم جدا، خدت بالك؟ هكذا. وكذلك كتب ابن عبد البر من الكتب التي يخسر من يهملها، يخسر خسارا كبيرا، عنده علم كبير ابن عبد البر. ايوه الشاهد يعني لا 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 لا. فإذا ما تحسبليش المسألة في الأئمة الأربعة، لكن احسبها في غيرها. لكن كيف تعرف الرأي الراجح أو الترجيح بالمسألة؟ يكون بأصول الترجيح، فينظر إلى النصوص الصحيح المستدل بها، فمن اعتمد على حديث ضعيف نحيناه، ومن اعتمد على حديث صحيح قبلناه. فإذا اختلفوا في فهم الأحاديث الصحيحة يرجح بينهم بقواعد أصول الفقه. هذا هو المعتمد يعني سريعا في مثل هذا. لكن يكون بقى المسألة مختلف فيها بين الأئمة الأربعة أو بين أكثر منهم أو بين غيرهم، وأقول يسعني أن أخذ بأي رأي، فهذا مذهب متتبع الرخص من مدرسة الحداثة وغيرها، وهذا لا يصح، لأن الله لم يتعبدنا بأقوال الأشخاص، إنما تعبدنا بالكتاب والسنة بالنصوص، وكل وأقوال الرجال يستدل لها لا بها، فلا يصح أن أستدل بالقول فقط. لكن إن إنسان قال أنا لا أستطيع أن أرجح وأنا مقلد ولست بهكذا، فنقول له إذا قلدت إنسانا دينك أو ملت إلى مثل هذا لأنك غير مؤهل لمثل هذا، فاختر لذلك للعمل به في نفسك، لا تتكلم ولا تتحدث ولا تنافح، إذ شأن المقلد أن يسكت ويسكت عنه، ما يبقاش مقلد وكمان قاعد ينكر. طب انت تنكر ليه؟ اذا كنت انت ما بحثتش المسألة خلاف. لكن شأن المقلد انه يعمل في نفسه بمن قلده، ده خلاصة يعني البأس. كان ننسى عن موضوع ده كذا مرة،
هو بيجي من الاخر يقول من ضمن وفضيلة الاسلام مش
ناخد بأي رأي، كلام لم يقل به احد من اهل العلم. حلو الكلام ده، لم يقل به احد مانع. يدلك على ذلك ان الاحناف بيرد على الشافعيه، والشافعيه بيرد، ليه بيرد مثلا، والمالكيه بيرد، ليه بيرد وفي كذا؟ عشان هو يريد ان يصل الى يعتقد ان قوله الراجح، يريد ان يبين. لو هو معتقد ان اي قول كذا وخلص ده قولنا وده قولهم وخذ بيه او ده ياخذ بيه، ده لا يصح. ده مثلا خد بقى من اي قول، لا يصح، لا يصح هذا الكلام ابدا مطلقا. كيف بدك تقول هذا لا يكون إلا في مسألة خلاف فيها قوي جدا وما فيش نصوص إيه موضحة. وإذا كان مذهب الشيخ ابن عثيمين استقراء وليس نصا، من خلال استقرائي أن أنا عاشق لابن عثيمين عموما، يعني خلال استقراء لأفعال الشيخ أن أجد الشيخ عليه رحمة الله في أقواله وأفعاله في المسائل اللي فيها خلاف شديد، المسائل اللي فيها خلاف شديد يأخذ قول المذهب اللي هي فيها خلاف قوي وما فيش مرجح، يعني ما فيش مرجح قوي فيأخذ قول المذهب، لكن في غير كده بيتتبع الايه الدليل. وضحت المسألة فيها كذا، وأحيانا يختار بفعل دون أن يفعل هذا. تأملت أنا من فعله في مسألة الجواز الثاني، هو جواز ثلاثة ما جمعش بين اثنين، لأن المذهب الحنبلي يرى كراهة الجمع. أنت خدت بالك؟ بس دي طبعا فيها مظهر شوية، بس إيه شاهد يعني لما يكون في نوع من ليه، لأنه ما بيرون من زاد التكليف، فهو مشغول بأعمال أخرى وزاد التكليف دي فيها شيء. وجهة كده. أيوة مثلا يعني. فالشاهد من هنا إن الإنسان يراعي مثل هذا، ده محله ضيق جدا، لكن أجعل كل الأقوال أعرض عليك الأقوال وأنت تختار اللي يميل مع مصلحتك واللي يميل مع رأيك، يبقى ده اسمه تتبع للرخص وتلفيق. أيوة أيوة طبعا كل دي تتبع للرخص. عليكم السلام ورحمة الله. وده كلام تقوله ده لن يسمح إلا لهذا. ما حكم صلاة الغائب وكيف تكون وما ضوابطها؟ صلاة الغائب تكون على الشخص الذي مات في أرض كفر، على الشخص الذي مات في أرض كفر ولم يصلى عليه أو صلى عليه فئة قليلة، يخشى معها ضياع حقه، لأن في إحدى الروايات وصلى عليه ثلاثة شهور أو أربعين رجلا من الموحدين، فكن يخشى على قواضح التوحيد في الفئة القليلة اللي في جالية في أقصى شمال مش عارف إيه كده، إن يكون التوحيد من الصف. فمثل هذا، لأن الحديث الوحيد اللي فيه صلاة غائب هو النجاشي، ولأنه مسلم مات في وسط كفار، لكن مسلم مات وصلى عليه فئام من الناس في الأليوبية، أجل صلى على صلاة غائب في جالية ليه؟ ما المسلمين صلوا عليه صلاة جنازة فرض كفاية، وهي صلاة الجنازة إيه غير الدعاء ركنها الأعظم، أنا أدعي له وخلاص، لكن ما ليش لازمة نعمل. شيخ الأزهر لما مات في الحرم وصلى عليه أمة كبيرة في الحرم، إيه لازمة أن تعمل عليه صلاة غائب هنا؟ أي حد ما فيش. النبي صلى على حد من الصحابة مات بعيد عن المرأة التي كانت تقوم من المسجد ومات، وهم ما قالوش للنبي، راح صلى عليها في القبر، لكن ما صلاش عليها صلاة غائب باللي ما صلوش بيه. فهنا ما يصحش. جائزة سنة لوحدك أو مع مجموعة يجوز، لأن صلاة على القبر صلاة الجنازة مش صلاة، ده هي دعاء، يعني ما فيش فيها ركوع ولا سجود.
طيب ده يعني بعد مثلا لو هي مدفون حد مدفون بالليل
صلى
عليه ثاني يوم ولا ممكن بعد
فتره الراجح مع حداثه الميت، اذا مر فتره كبيره فلا يصلى عليه. ماشي الحال. خلاف لابن حزم الظاهري يجوز الصلاه على الغائب ولو بعد 100 سنه. وهل يجوز لي ان اسال الخطيب وناقشه وهو على المنبر تؤدي الى فتنه ولا تفعل؟ لا يجوز ان تناقش الخطيب، ناقشه بعد الخطبه، لكن في اثناء الخطبه ممكن تذكره اذا نسي اذا كذا.
هل
الحاجة واحدة بدعة
أو حاجة غلط؟ الأولى بعد أحيانا بيبقى فيك عرض من
أدب النصح، أدب النصح لو نصحت الإنسان على الملأ هتخليه يتمادى في الخطأ. يا أخي اسمعني، الفتنة هتكون أشد. لماذا؟ هو مع الميكروفون وأنت ماشي الخطأ، أنه هو ملثم هيعرف خطأك ويتكلم وأنت لا تتكلم، وثم عند الناس هتفتن العم ده بيتكلم الخطبة شغالة بقى وهكذا. لكن إن غلب على ظنك إن هذا لا يحدث فالأمر يقدر بقدره أو خطير جدا إلى آخره يعني. لا يجوز،
لأن
لا يجوز بيع النجاسات. عموما بيع العذرة يقول بسم الله ضرب بسم الله يا كل لو واعد بقى لو ادركها وفيها الحياة وجب علي ان يذبحها لو ادركها بعد ما ماتت هو سمى جاز عند صيد
لو واعد وبعد امي اثر بتها
لا قطع الرقبة قطع الرقبة اراه مكروها بسبب ان قد تموت من الخنق قبل ان تسيل الدم واضح السنة الذبح لكن قطع الرقبة ممكن تتخنق في ايده قبل ما تمتش عارف هل ماتت من قطع الرقبة وسيولة الدم ولا ماتت ايه خنقا في يده وعليه اسمعني بس للاخر اسمعني للاخر وعليه فينبغي ان يبتعد عنه لان في حالة الشك الانسان ينبغي ان يترك الايه الذبيحة لان الرسول قال لا تدري امات غرقا ام ماتت من السهم في شأن الصيد إذا شك لكن عندنا ضابط أيضا في مسألة قطع الرقبة تستطيع أن تعرف بعدها إذا كانت ماتت مخنوقة أو ماتت من خلع الرقبة وهو سيلان الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فإذا قطعت الرقبة والدم نزل سايل يعني أنهر الدم فواضح أنها ماتت من قطع الرقبة قطعت الرقبة ونزل نقطة نقطتين فدي عندها الاحتمالية التي ذكرتها فلا تؤكل في مثل هذه الحالة ليه عرضها لأنها تؤكل ولا لا تؤكل الإجراح يمسك بقى
دي لو نزلت
يمسك بقى إيه زي عطايا توقف
عليها لو هي وقعت كما على الشجرة وأنا مش مسألش
طب الذبح مش المفروض إن الخطة دي زي 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 زي
تسمع عمل دي
لو سهل
لو أنا ضربت شيء موقوزة الطلقة دي زي الموقوزة بالضبط لكن عجتها
لا 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 الموقوزة غير الطلقة الموقوزة غير الطلقة ايه هي الطلقة الموقوزة دي يعني حجمها طوبة ماتت من الكدمة لكن الطلقة تخترق الجسم فالشيء اللي يخترق الجسم ما هوش موقوز
هي ماتت من الوقعة
الموقوز هو ما لا يخترق الجسم
هي ماتت من الوقعة مثلا هي تخبط البتاعة دي نزل على الشجرة ماتت من الخبط على الأرض مش دي زي السهم لا معلش مش دي زي السهم لعلها ما او 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 مش دي النفس
لو ايه
دي نفس قطع على ليه
ما انت لازم تبص للحجم الحاجه اللي انت بتتكلم عليها يعني قول لي مثلا
عصفوره
لو ضرب بسهم مثلا غزال
لا
مثلا فنزل كده ممكن يكون مات من الخبطه او مات من السهم صح وضحت المساله لكن عصفوره هتموت من الخبطه من وقع موتش مش تقيل مفيش تقل يموتها لو وقعت كده ما تموتش خفيفه
طب الامر عشان دي اثر غلط عليك يسيبها بطريقه خطا تقول في المجزر واحد يقول شغال في المجزر فهو جايب في جيب سهل يقعد من غير غزل كده بعدين ايه لما تثبت يقوم مطر شغال كده
ماشي
صح ولا غلط
الذبح هذا مكروه لان في تعذيب للبهيمه لكن الذبيحه حلال
طيب كلب الصيد لما بياكل لما بيروح ويجيبها وجات ميتة او جات متاكل منها ماتت في بقه او جات متاكل منها
لو ماتت في بقه اذا كان سمى عليه قبل ما يرسله يجوز ان ياكل منها لو كل منها لا يجوز ان ياكل منها
طب لو جرى الجاموس مات فهم راح ضربينه
لو ضربوا بشيء اخترق جسده فمات يجوز ان ياكل منه لو ضربوا بشيء ما اخترقش جسده فمات لا يجوز ان ياكل منه
هي لا موقوف
اللي هي زي سكينه او سهم او كده يعرقبه ايوه يجوز يذبحها من اي جزء او يموتها من اي جزء
مش مشكله
لا
لكن لو ضربت خبطه جامده وقعت من غير ما تخرج تخترق جسمها هذه هي موقوفه بقى هذه هي
احسن
عشان جت الاسئله اللي عرضت عليا
يجوز نعم تقاضي ايه حديث ابي بن كعب لما تقاضى ابن ابي حدرده في المسجد فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ضع من دينك هكذا وقال الاخر قم فاقضه